الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
العناوين: أزمات البلد لاشتداد من الدبلوماسية إلى الحكومية، والمتهم حزب الله. مولوي لا علم لي بخلية حزب الله في الكويت، وقرداحي يجب أن يستقيل. مصانع لبنان نحو الإغلاق، والصناعيون يفتشون عن أسواق أخرى. مساء جديدة لحلحلة المسار الحكومي، وأوساط عين التيني على أمل أن تحمل الساعات 72 المقبلة مفاجآت إيجابية. واشنطن: مناوراتنا عنصر مهم من استراتيجية ردع روسيا. وأخبار أخرى في النشرة الصباحية. تفاصيل الصباحية الثانية مع رندا عاصب وداغر ورولان خاطر. لم تجد الأزمة الخليجية بعد نافذة للولوج إلى الحل في وقت جددت المملكة العربية السعودية على لسان وزير خارجيتها فيصل بن فرحان أن المشكلة في لبنان هي حزب الله وعلى قيادات لبنان التصدي للحزب.
وفي السياق، شدد وزير الداخلية بسام مولوي على أن خطوة استقالة وزير الأعلام جورج قرداحي يفترض أن تتم، مشيرا إلى أن ثمة ظروفا طرأت منذ مدة تحول دون انعقاد مجلس الوزراء الذي ينبغي أن يتخذ موقفا من استقالة الوزير قرداحي، علما أن رئيس الحكومة أكد مرارا وتكرارا تصريحا وتلميحا على ضرورة استقالة وزير الأعلام.
مولوي علق على قرار وقف التأشيرات للبنانيين من دول الخليج، وقال لصحيفة الراي: سمعنا بهذا الإجراء من بعض دول مجلس التعاون ومن المملكة العربية السعودية عبر وسائل الإعلام أنه أمر مؤلم للبنان ويرتد سلبا على مواطنيه، ولا سيما العاملين في المملكة أو الكويت وسائر دول مجلس التعاون، مؤكدا أن هدفنا وجل ما نصب إليه هو تحقيق مصلحة لبنان واللبنانيين وأمن وأمان وسلامة مجتمعات الأشقاء في دول الخليج.
وعن المعلومات التي تواترت أخيرا عن خلية تبييض أموال لمصلحة حزب الله في الكويت، وعما إذا كان هذا الأمر من مسؤوليات وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، أجاب مولوي: لا علم لي بمسألة خلية تبييض الأموال في الكويت بالتحديد، لكن قوى الأمن اللبنانية تتعاون مع نظيراتها إن كان في الكويت أو في أي دولة خليجية لمنع الجريمة ومعالجة أي قضية تتعلق بشبكة ما أيا كان نشاطها ولو من باب الشبهة، لافتا إلى أن اللواء عماد عثمان يقوم بما يلزم في حال إبلاغه بأي ملف من أي دولة من دول مجلس التعاون.
وفيما المقاربات السياسية للدولة كانت بمثابة مسامير تدق في نعش البلاد عموما والاقتصاد خصوصا، أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش للشرق الأوسط أن كثرا من صناعيي لبنان بدأوا فعلا بدراسة الأسواق في بلدان أخرى كعمان ومصر وحتى تركيا وقبرص، بحثا عن مكان لنقل معاملهم في الوقت الذي أقفل البعض معامله وفك مكيناته وانتقل بالفعل. وقال: توجهنا مع وفد من الصناعيين إلى مسقط منذ فترة لدراسة السوق هناك، وقام البعض باستئجار مصانع في حين يدرس البعض الآخر إمكانية الانتقال.
وأشار إلى أنه بعد كلام الوزير شرب الوهبي وكلام الوزير قرداحي أصبحت كل الصناعات محظورة في المملكة، مؤكدا وجود تخوف لدى الصناعيين من أن تحذو الكويت والبحرين والإمارات حذو المملكة. وشرح أن الصناعة حققت أرباحا بحوالي 3.5 مليار دولار في العام 2020، منها 1.3 مليار دولار من البلدان العربية. أما اليوم وبعد الحديث عن وقف الاستيراد نهائيا من لبنان في دول الخليج كافة، فبالتأكيد هذا الأمر يدفع المصانع إلى التفكير بالإغلاق أو الانتقال.
وإذا أشار إلى أن الصادرات للسعودية وصلت عام 2020 إلى 240 مليون دولار معظمها من المواد الغذائية، أوضح بكداش أن الصناعيين توقعوا أن يرتفع حجم الصادرات إلى 500 مليون دولار عام 2022 مع انخفاض قيمة الليرة ودخول خطوط إنتاج جديدة على الصناعة اللبنانية من معقمات ومواد تنظيف وأدوات ومستلزمات طبية وأحذية وألبسة وغيرها، وبالتالي فإن الصناعيين خسروا 500 مليون دولار من أرباحهم من الصادرات إلى السعودية فقط، ناهيك عن الخسائر الإضافية للقطاع إذا توقف التصدير إلى الكويت والإمارات أيضا.
بدوره أكد الباحث في المؤسسة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن عشرات المصانع تنقل من لبنان إلى مصر، وهناك أيضا مصانع بدأت بالتفكير فعليا بالذهاب إلى العراق.
وأشار شمس الدين إلى أن الصادرات لا تقتصر على الصناعات الغذائية، بل أيضا يصدر لبنان إلى دول الخليج ألبسة وأحذية ومولدات كهربائية مصنعة في لبنان وكابلات كهربائية، موضحا أن حجم الصادرات إلى المملكة يصل إلى 237 مليون دولار، تسبقها الإمارات بحوالي 400 مليون دولار، وتليهما قطر ثم الكويت والبحرين.
وعن ارتدادات انتقال مصانع لبنان إلى الخارج، أوضح شمس الدين أن هذه الخطوة ستؤدي حتما إلى ارتفاع بنسبة البطالة وارتفاع فاتورة الاستيراد، بعدما كنا نعتمد على الصناعات المحلية، وبالتالي ستضاف أزمة جديدة إلى أزمات لبنان واللبنانيين التي تتكاثر.
وسط تصاعد الأزمات، لا تقل أزمة تعطيل الحكومة حدة والمتهم حزب الله، إذ بعد أكثر من شهر على تعليق جلسات الحكومة على خلفية الخلاف حول التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وضغوط الحزب لإقالة المحقق العدلي طارق البطار، ارتفعت الأصوات المطالبة بتفعيل عمل الحكومة.
وتحدثت مصادر حكومية عبر الأنباء الإلكترونية عن مساع جديدة لحلحلة على المسار الحكومي سيشهدها الأسبوع المقبل، ربما تفضي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء منتصف الأسبوع إذا ما سارت الأمور بحسب ما هو مرسوم لها، حيث نقلت المصادر الحكومية عن حزب الله استعداده للحلحلة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء.
أوساط عين التين تحدثت بدورها عن الجهود المكثفة التي أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري طيلة الفترة الماضية وسعيه الجدي لحل الأزمة، واعتبرت أنه ما كادت تصطلح الأمور بعض الشيء بعد الزيارة التي قام بها البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي إلى عين التيني، والعمل على مبادرة مشتركة للحل حتى برزت الأزمة مع السعودية فتعقدت الأمور أكثر، لكن ذلك لم يثني الرئيس بري عن مواصلة مساعيه الهادفة لحل الأزمتين الحكومية والدبلوماسية، على أمل أن تحمل الساعات 72 المقبلة مفاجآت إيجابية شرط ملاقات باقي الأطراف السياسية. الرئيس بري إلى منتصف الطريق.
وأمس طلب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جملاط خلال استقباله في قصر المختارة عددا من الوفود الأهلية والاجتماعية والبلدية بفك أسر الحكومة وتحريرها من الضغوط السياسية كي تنطلق إلى معالجة القضايا والهموم المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية وإدارة الأزمات المتصلة بها بالشكل المطلوب، تخفيفا من قلق اللبنانيين وتبديد هواجسهم حيال استحقاقاتهم عديدة الداهمة.
ووصل الأزمات المتراكمة، من المتوقع أن يزور بيروت قريبا وزير خارجية قطر، فيما يصل وزير خارجية تركيا مولود جويش أوغلو لبنان مساء غد.
وسط هذه الأجواء يواصل حزب الله الاستفزازات ضد اللبنانيين، وآخرها انتشار مسلح لعناصره في جرود عيون السمان. التفاصيل في هذه الرسالة مع زميل بسام البيطار.
يستمر انتشار دويلة حزب الله في المناطق اللبنانية بالعديد والأسلحة من دون أي رادع أمني، وآخر فصوله بحسب معلومات إذاعة لبنان الحر انتشار مسلح لعناصر حزب الله بلباس أسود وبكامل أسلحتهم على الطريق المؤدي إلى جرود عيون السمان والعقورة من جهة البقاع. وبحسب المواطنين سبب ذلك زيارة أحد مسؤولي الحزب هذه المنطقة التي ترافقت مع نصب حاجز تفتيش للحزب ووضع كاميرات مراقبة. مختار بلدة كفر دبيان وسيم مهنا أوضح للبنان الحر أن الصور المتداولة عن أنها لحواجز عسكرية لعناصر من حزب الله على طريق حدث بعلبك كفر دبيان هي لحفل افتتاح بئر مياه ارتوازي في خراج حدث بعلبك، ويذكر أن الحزب كثف من وجوده بالآليات العسكرية ليلا في جرود عيون السمان والعقورة عقب أحداث الطيون ما أثار قلق المواطنين في المنطقة. تعليقا على هذه المشاهد، قال عضو تكتل الجمهورية القوية نائب شوقي الدكاش عبر تويتر: إننا نضع أخبار انتشار عناصر من حزب الله في جرود عيون السمان وتركيب كاميرات وإقامة حاجز في عهدة الجيش اللبناني، وطالبه بالتحقق من الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة. أضاف: نذكر حزب الله أن طريق سوريا لا ولن تمر من عيون السمان، كما لم تمر طريق فلسطين من جوني. عضو تكتل الجمهورية القوية نائب زياد الحواط أكد من ناحيته أن عراضة القمصان السود لحزب الله في جرود عيون السمان لا تخيفنا، معتبرا أن من تصدى لجيوش الغزاة لا تخيفه عراضة إضافية. أضاف: ما لم تقم القوى الأمنية بوقف هذه التجاوزات المتنقلة لمسلحي حزب الله، سيندفع كل طرف لبناني لإيجاد السبل لحماية مناطقه بقواه الذاتية، خصوصا لا عدو إسرائيليا في عيون السمان.
إلى ذلك، رأى عضو تكتل الجمهورية القوية نائب وهبة أطيشة أن أحد الاستراتيجيات الإيرانية في تضليل الرأي العام هي الظهور بصورة ملائكية مكللة بالعفة، وهي الصورة التي يجسدها دوبا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال أطلالاته المتلفزة، خصوصا حين يتحدث بإسهاب عن حرصه وإيران على سيادة لبنان والشرعية اللبنانية وعن دعمهما للجيش اللبناني والقوى الأمنية، معتبرا بالتالي أن نصر الله الخبير في سياسة التشويش والتضليل مصر على استغباء عقول الناس ومحو ذاكرتهم البعيدة والقريبة، وذلك وفقا لما تقتضيه أو يقتضيه موقف الاحتلال الإيراني من الحدث.
ولفت قطيشة في تصريح للأنباء الكويتية إلى أن نصر الله حاول في كلمته الأخيرة في يوم الشهيد وبكل ما أوتي من شطارة في قلب المقاييس وتزوير الوقائع التأكيد على وداعته وحزبه في تعاطيهما مع الدولة اللبنانية جيشا وشعبا ومؤسسات، لكن ما فاته أن قناع الوداعة والهالة الملائكية لا يبدلان قيد أنملة في مخزون الذاكرة اللبنانية التي تضج بشريط طويل من المآسي التي ارتكبها الحزب بحق لبنان واللبنانيين، بدءا بمجازره ضد حركة أمل في العام 1988 وقبلها تصفية قادة الحزب الشيوعي، مرورا باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2005 وصولا إلى معركة عين الرمين في العام 2021. وقال: تاريخ طويل من سفك الدماء، بيتكم من زجاج فاستتروا.
وفي سياق المتصل، سأل عطيشة عن أي اعتداء خليجي على إيران وحزب الله يتكلم السيد نصر الله. أضاف: نتفهم حاجته إلى لعب دور الضحية، لكن كيف يفسر لنا وجود الخلايا الإيرانية المسلحة والتي تم اعتقالها في دول خليجية؟ وكيف يفسر لنا دعمه العسكري والمادي واللوجستي للمتمردين الحوثيين في اليمن؟ وكيف يفسر محاولات إغراق السعودية بالكبتاجون لضرب المجتمع السعودي كف استخفافا بعقول الناس؟ فإيران ومن خلفها حزب الله وسائر ميليشياتها المسلحة في المنطقة العربية حققوا لإسرائيل ما لم تستطع تحقيقه في حروبها ضد العرب، والتاريخ يشهد أن الفرس كانوا وما زالوا أشد حلفاء اليهود.
اعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن المناورات البحرية التي تنفذها الولايات المتحدة مع حلفائها في البحر الأسود تشكل مكونا مهما من استراتيجية ردع روسيا، وقال عبر تويتر: من أهم مكونات استراتيجية الردع المتكاملة العمل بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء في مختلف أنحاء العالم من خلال إجراء تدريبات برية وجوية وبحرية.
في السودان، وبعد أن شهدت العاصمة الخرطوم ومدن أخرى مواكب غضب رفضا للحكم العسكري، واجهت الشرطة وقوى الأمن بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. أوضحت الشرطة أن تظاهرات أمس سرعان ما انحرفت عن مسارها السلمي، وأسفرت المواجهات بين المتظاهرين والأمن عن إصابة 39 شرطيا بجروح بليغة، مشيرة إلى أن العديد من أقسامها تعرض للاعتداء من قبل المتظاهرين.
الولايات المتحدة دانت استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين، وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم: نأسف للخسائر بالأرواح وإصابة المتظاهرين الذين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية.
بدوره، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان قوات الأمن السودانية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
في سوريا قتل 13 مقاتلا مواليا لقوات النظام في كمين نفذه تنظيم داعش في شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مبديا تخوفه من تزايد نشاطات هذا التنظيم في الآونة الأخيرة.
وإلى إيران، حيث أفاد موقع إيران انترناشنال بأن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في بعض أجزاء إيران يعانون من انقطاع للإنترنت مع اقتراب ذكرى احتجاجات العام 2019.
أعلنت المفوضية الأوروبية أن ميثاق غلاسكو الذي تبنته حوالي 200 دولة في مؤتمر كوب 26 أبقى على أهداف اتفاق باريس حية، من خلال منحنا فرصة للحد من ظاهرة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
إلى صفحة الطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس خريفي مستقر نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم اجمالا بسحب متوسطه ومرتفعه ومن دون تعدل يسكر بدرجات الحراره، بتسجل على الساحل 28 درجه، فوق الجبال 22 وبالداخل 23 درجه، ويتوقع تساقط امطار خفيفه متفرقه اعتبارا من بعد الظهر. ريحا بتكون شماليه شرقيه سرعتها بين 15 و45 كيلومتر بالساعه، نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 15 و50%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض بدرجات الحرارة يلي بتعود لمعدلات الموسمية. يتوقع تساقط رذاذ بشكل متفرق خاصة بالمناطق الجبلية ورياح نشطة. والثالثة طقس قليل الغيوم إجمالا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات. أما الأربعة فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: أزمات البلد إلى اشتداد من الدبلوماسية إلى الحكومية والمتهم حزب الله. مولوي لعلم لي بخلية حزب الله في الكويت وقرداحي يجب أن يستقيل. مصانع لبنان نحو الإغلاق والصناعيون يفتشون عن أسواق أخرى. مساع جديدة لحلحلة المسار الحكومي وأوساط عين التيني على أمل أن تحمل الساعات 72 المقبلة مفاجآت إيجابية. واشنطن، مناوراتنا عنصر مهم من استراتيجية ردع روسيا. الصباحية الثانية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي بيير خاطر. شكرا للمتابعة.